السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، النفس جزء من الأجزاء الرئيسية في هذا الإنسان، والإنسان يتكون من خمسة أجزاء رئيسية. والمصيبة ومن المؤسف جدا أن الناس لا يفهمون إلا جزءا واحدا، الجزء الغير مهم. الأجزاء الرئيسية المهمة التي لها أثر في تسيير حياة الإنسان، إما إلى النار وإما إلى الجنة، إما إلى الهلاك وإما إلى النجاة، إما إلى السعادة وإما إلى الشقاء، الأجزاء الرئيسية مهملة في حياة الإنسان، ولا يعرف الإنسان إلا الشيء الذي لا يقوم به مدح ولا ذم، ولا يتعلق به نجاة ولا يتعلق به هلاك. هذه الأجزاء الرئيسية الخمسة، أول جزء منها الجسد، وهذا هو المعروف عند الناس، ولذا يحرص الناس على الجسد حرصا قويا. إذا مرض عالجوه، وإذا جاع أطعموه، وإذا عطش أسقوه، وإذا برد أدفئوه، وإذا احتر بردوه، وإذا تعب ريحوه. المهم ما يعرفون إلا هذا. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس فاستقبل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الجسد ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح لصاحبه، بل ورد العكس. ورد في مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محل نظر الرب، كون صورتك حسنة وجسمك متين ولا قوي ولا كبير ولا أبيض ولا جميل، هذه ما تنفع عند الله، ولكن إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. بل عاب الله عز وجل على المنافقين ضخامة أجسادهم، قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفقون. وألغى الإسلام قضية الافتخار ويعني الاعتداد بالأجسام والألوان والأعراق والأنساب، وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى عمل قلبي، عمل نفسي، ما هو عمل جسدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على المجتمع الذي ما كان يقيم اعتبارا إلا لهذه الأشياء، أعلن الوحدة للجنس البشري وحطم هذه المعايير وأقام المعيار الصحيح التقوى، حتى انتشر هذا المفهوم في المجتمع الذي لم يكن يقبله ولا يرقص، يعني يمكن أن يقبله. لكن قوة التأثير، تأثير العقيدة في تحويل النفوس البشرية، أزاحته، حتى جعلت عمر بن الخطاب وهو القرشي المخزومي يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلال سيدنا. سيد من بلال؟ وهو عبد حبشي يباع بيع الرقيق، اشتراه أبو بكر وأعتقه، صار سيد لعمر. بمساجة بالجسد، باللون الأسود، بالشعر المحبب، لا، لكن بالإيمان العميق، بالنفس المشرفة، بالقلب المنور. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا بلال، والذي نفسي بيده إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة، دلال عبد حبشي، لكن الرسول يسمع قرعا عالى في الجنة، عاد في الدنيا حي. فماذا تصنع يا دلال؟ قال لا شيء يا رسول الله، غير أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت لله ركعتين. عبد في الأرض لكن مذكور في السماء، له عمل دائما على طهارة، دائما في نظافة في تزكية، وكلما تطهر صلى ركعتين. يصل الأرض بالسماء في كل لحظة وفي كل حين، استحق بهذا. وابن مسعود الهذلي راعي من رعيان مكة، كان يرعى ما له قيمة عند الناس، مسك أذنه أبو جهل لما سمع أنه أسلم، مسك أذنه وكان ينصحها من دراجة، وقال سبأت يا رويع الغنم، يقول فما رددت عليه، ما قال أبو شيء، وقال في قتله. يقول ثم أخذني وسحبني إلى الجدار، وأخرج مسمارا من جيبه، ودق أذني في الجدار، وعلقني المسمع في الجدار. يقول وسال الدم، مر السجين الحصون علي ولا علم يفكني، حتى مر أبو بكر رضي الله عنه، ففكني ونزع المسمار والدم يسيل من أذني. وتمر الأيام، وفي المدينة يصعد أبو مسعود إلى الشجرة من أجل يأخذ شيئا من التمر، فتهب الريح عن ساقيه. وكانت دقيقتين، كان جسمه قصير من أصغر الصحابة، فضحك بعض الصحابة وتبسم من دقة الساقين، قال أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. ساقين دقيقتين لكن تحمل قلب قوي. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملئ ابن أم عبد إيمانا من بشاش رأسه إلى أخمص قدمه، مليان معبد إيمان. ساقين دقيقة لكن قلبه سليم. بعض الناس سادة مثل سادة الحمار لكن ما تنفعه، بعض الناس سادة مثل سادة البغل لكن ما تقاس دومه للصلاة، يصول ويجول في الملعب ويجلس الصلاة في طلب ما يقول. هذه ساقة إلى النار، هذا جسم والعياذ بالله إلى جهنم، هذا نجم لكن حقه الرجم، هذا بطل لكن بطل إلى النار. إن البطولة وإن النجومية وإن الرفعة في أن تملأ هذا القلب بمفاهيم الكتاب والسنة، وتملأ هذا القلب بالإيمان، ثم تترجم هذا المفاهيم في سلوك وفي عمل وفي استقامة وفي عبادة وفي دعوة وفي خير للناس وللأمة وللمجتمع، هذا هو الصحيح. وتدور الأيام دورتها، وتأتي معركة بدر، ويخرج ابن مسعود مقاتلا في جيش الإسلام. ولما مر آخر اليوم إلى أبو جهل يتشحط في دمه، قد ضربه معاذ ومعوذ بن عفراء بضربتين مختلفتين لكن ما مات، عاد ينفر أنفاسه ويلاذ ويعن ويتونى من الموت اللي في بطنه اللي قطعه بطنه بالسيوف، لكن ما رفضت روحه، فقام عليه وظهر على صدره وأخرج سيفه ومسك بلحيته واحتز عنه قطع راسه. قال يا رويع الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. يقول طلعت على مكان ما يطلع عليه على صدره، اذا قطعت راسي فاطل عنقي. يقول لا تقطعني من هنا، اقطعني من تحت. يبغى يكون راسه كبير حتى وهو مليء. شوفوا الكبرياء والانبه والعياذ بالله الغطرسه حتى في الموت. يقول اذا قطعت راسي اقطع من اسفل الرقبه علشان يصير الراس كبير بالرقبه. قال انزف من فوق وانزف من تحت، تعال. وجز راسه ثم سحب راسه، يبغى يوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بموت عدو الله فرعون هذه امه ابو جهل. فما بدا يشيله ابن مسعود رجال صغير، والراس هذا راس فور راس كبير، ما يشيله رجاله. فقام وعبر اخرج السيف وخرم في مسمع ابو جهل وربطه بحبل وجاء يهدر الراس حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس في السقيفه في العريش. ولما راى الراس قال ما هذا يا ابن مسعود؟ قال هذا راس عدو الله، راس عدو الله ابن مسعود ابن ابو جهل. قال يا ابن مسعود الاذن بالاذن، مسمع في مكه مسمع هنا، هو الراس زياده، الراس مكتب، انت على مكتب، حرم اذنك كنت حرمت اذنه، والله اعطاك راس فوق هذا. هذا ابن مسعود البسيط دقيق الساقين. اجل الجسد لا تعمل على خدمته الا بمقدار ضرورته، ما نقول لا تخدم الجسد، لا تخدم الجسد، انت مامور بهذا، انك اذا مرضت تعالج هذا من الجسد، وإذا جئت تأكل هذا من الدين، لكن ركز على الأجزاء المهمة فيك. الجزء الثاني الروح، والمقام ليس مقام تفصيل في هذه الاشياء لان الموضوع اخر. الجزء الثالث طبعا الروح هذه سر من اسرار الله لا يعلمه البشر. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولا تعرف البشريه من امر الروح الا انها تصعد. ثبت قال اول ما يتبع الروح ايش؟ البصر. هذا شوف الميت والميت اذا غمرت طلعت روحه يشخص بصره فمن السنه ان تحمق بصره تصعد وانها تاتي وانها تخرج. هذه اوصاف اوصاف ثبتت في السنه. لكن كله الروح حقيقه الروح اذا نمت وين تروح روحك؟ الروح في جسدك ملازمه لك مثل الكهرباء في هذا الجهاز اللي تشغله. اذا ما في كهرباء ما يشتغل الجهاز. جسدك اذا ما في روح ما يشتغل الجسد. الجهاز البصري موجود لكن اذا خرجت الروح هل تشتغل العين؟ العين هي اللي ترى لكن المشغل للعين الروح. اذا مات الانسان عينه موجوده لكن ما تشوف واذنه موجوده الجهاز السمعي لكن ما يسمع وانفه موجود جهاز الشم لكن ما يشوف وقلبه موجود جهاز ضخ الدم لكن ما يشتغل. ولهذا الان تم في عمليات زرع الاعضاء اذا مات الواحد سامع قلبه وحطه في واحد ثاني واشتغل قلبه. ليه يشتغل هنا ولا يشتغل هنا؟ لان المشغل هناك موجود لا زال وهو الروح. اجل الحياه ثاني ما هي في القلب ولا في الرئه ولا في الكبد ولا في الكلى ولا في الجسد كله. الحياه في الروح. ما هي الروح؟ سلوا البشر الان في جامعات الطب وفي اشهر مستشفيات الدنيا وتحت المجاهر تعرفون الروح؟ قالوا لا. ولو ان الروح يمكن الوصول اليه لكان الناس قد وصلوا اليه لانهم وصلوا الى ما لا يمكن ان يوصل اليه. اكتشفوا الفيروسات والجراثيم عبر مكبرات ميكروسكوب الكتروني وفي راديو بالموجات يكبر. انا رايت انا بعيني في احد المستشفيات رايت عبر مكبر يكبر 3,000,000 مرة يعني الملي يخليه 3 كيلو. ووضع امامي الاخ اللي كان وضع شريحه عليها عينه بسيطه وقال شوف هذه شوف ما شفت انا ويوم حطها واذا بالدنيا تقول عالم عالم من الجراثيم لا يعلمه الا الله. طيب لو الروح يمكن ان ترى او ان تكشف لكان الانسان قد كشفها. ولكن قال الله قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وقد قرات في بعض مجلات ان عالما من احد علماء الغرب اجرى تجربه على حياه انسان يلصق انفاسه وضعه في صندوق زجاجي واجرى له وسائل الحياه وجعل يرصد حركته بحيث يعرف اين تذهب الروح ولا تجد شغاله وتخرج الروح ولا يدري وين راح. انت الان اذا جيت تنام تموت وتخرج روحك لكنها موته صغرى. يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أي التي لم تمت يتوفاها سماها الله وفاها يتوفاها في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أي التي في النوم إلى أجل مسمى. ولهذا ورد في الحديث انك اذا وضعت جنبك تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي كان هذا النوم فارحمها وان ارسلتها رديتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك ربي وضعت جنبي. وفي حديث اخر باسمك اللهم احيا واموت. الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. فالنوم موت لكنها موت صغرى. قال العلماء ايش موت صغرى؟ قالوا تخرج الروح لكن ما تروح بعيد. تخرج خروجا جزئيا قريب من الجسد ويبقى الجسد موجود لكن تضع امام عين النائم الوان فلا يراها. تحط عند نخرة النائم عطر فلا يشمه. تحدث اصوات بسيطة عند اذن النائم فلا يسمع. تتكلمون عنده نائم ما يدري ليش؟ لأن الروح ما هي موجودة. وين الروح؟ قريب. تبغونها تجي؟ لا لا صم 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 كنا حط له شم إيش؟ حط له منظر يشوف وين كان؟ كان موجود قريب. وأنا أشبهها قلت هذا في مناسبة مثل الإجازة القصيرة. الروح انفصالها عن الجسد في حالة النوم مثل الموظف الذي يعطى إجازة عن عمله لكن يأخذ الرقم التلفون إذا بروح كانوا يجيبوه جاء. أما انفصال الروح عن الجسد بالموت مثل البصل طيب جاي خلاص فصل الروح عن الجسد ما عاد يعود إلى يوم القيامة. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث من الأجزاء الرئيسية النفس وهي موضوع المحاضرة. أسباب تزكية النفس. النفس وأذكر الثالث الرابع القلب العقل والخامس القلب ولكن بصدد الحديث عنهما ولكن الحديث سيكون فقط عن النفس. النفس جاء ذكرها في القرآن الكريم وهي من أهم أجزاء الجسد وعلى صوت صلاحها وتزكيتها يكون من مصير الإنسان أو حالات الإنسان إذا كانت غير صالحة. أقسم الله بها في كتابه قال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس وما سواها يقسم الله بالنفس وما سواها أي والذي سواها وهو الله فألهمها أي فطرها. كل نفس ملهمها بين الأمرين فجورها وتقواها. كل نفس قادرة على أن تسلك سبيل الفجور وقادرة على أن تسلك سبيل التقوى. لكن من الذي يحدد الاتجاه إلى الطريق السليم أو الطريق الخطأ؟ أنت. قد أفلح قد فاز قد نجا. من زكاها؟ من صعد بها؟ من طهرها؟ من نقاها؟ من اعتنى بها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب خسر هلك والعياذ بالله. من دساها دنسها قذرها وسخها مرغها. كل العبارة السيئة يمكن تضيفها بلا نجل. قد أفلح من زكاها. من الذي يزكي نفسك ومن الذي يزكيها؟ أنت. ولا تتصور أن أحدا غيرك يمكن أن يقوم بهذه المسؤولية. ولهذا جعل الله الجزاء يوم القيامة على هذا. تستحق الجنة إذا زكيت نفسك ومتوعد البعيد بالنار إذا دس البعيد نفسه. وأقسم الله عز وجل بها بقوله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا هنا لا عمل لها أي أقسم يوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. ويخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن دورك في عملية هذه النفس هو المجاهدة والنهي لها والرفض لكل حركاتها وقصرها على الطاعة. هذا دورك أنت. يقول الله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك من فضلك يا أرحم الراحمين. كم هو عظيم أن يكون مأواك ومأوايا الجنة. اللهم إنا نسألك من فضلك يا أرحم الراحمين. إذا قلت مأوايا الفلة مأوايا المزرعة مأوايا العمارة يا سلام. لكن مأواك جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها القصور العالية فيها الأنهار الجارية فيها الثمار اليانعة فيها الزوجات الجميلات فيها ولدان مخلدون. بعدين أبد الآبدين ما هو 60-70 سنة وتخرج. إذا نزلت من العمارة سكنت فيها 60 سنة نزلوا على راسك راسك الأول جهدك ما أبيتك هذا لكن في الجنة وما هم منها بمخرجين خالدين فيها أبدا في نعيم لا يتصوره العقل. يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كل ما خطر اذهب بخيالك كل مذهب وتصور كل نعيم ثم كف بخيالك عاجزا عن أن تتصور ما في الجنة من النعيم. وأعلى نعيم في الجنة وأعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. هل أعظم من هذا النعيم؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. اللهم متع أبصارنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الدار الآخرة يا رب العالمين. هل أعظم من سماع خطاب رب العالمين في الجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا من سيحادثه الله مباشرة ليس بينه وبينه ترجمان. يكلمك رب العالمين من أنت؟ أي لبعة وأي عزة وأي مكان أعظم لك من أن تكون طرفا في مناقشة وفي محادثة الله الطرف الثاني فيها. أي فخر وأي عزة أيها الإخوان. ليش الله يعالى متى تنالك بهذا السر؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. بس خاف مقام الله، خاف الطرف بين يدي الله، اتق الله، ضع بينك وبين عذاب الله والغاية، وبعدين انهي النفس عن الهوى. ايش الهوى؟ المزاج. اللي يقول اكثر الناس انا على كيفي، انا على مزاجي، انا على هواي. لا، لست على كيفك ولا على مزاجك ولا على هواك، انت على مراد خالقك ومولاك، انت على مراد ربك، انت عبد، انت مقهور لمعبود قوي قهار امرك نهاك، لم يدع بحياتك جزئيه من جزئياتك الا عليها امر ونهي. كل حركه من حركاتك عليها امر ونهي، منذ ان تفتح بصرك من يوم تستيقظ الى ان تغمض بصرك وانت نايم ما تنفك عن امر لله او نهي لله. حتى المباحات ما لها علاقه بالدين، المباحات مباحات سويها ولا ما تسويها، لكن اذا سويتها بنيه حسنه تتحول الى دين. يقول عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدكم صدقه، ويقول تبسمك بوجه اخيك صدقه، ويقول اماطه الاذى عن الطريق صدقه، وامر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقه. كل هذا تعظيم من الله لشان هذا الانسان. وقد كنت مره من المرات جالس مع رجل في بلد، كنا بلد في بلد فلان في مؤتمر للاعجاز العلمي، فمعنا واحد من اشهر اهل الارض في علم الجيولوجيا، كافر من احدى البلدان الغربيه، والقى محاضره على الناس ودلل بالدليل العلمي، ما هم مسلم طبعا كافر، لكن بالدليل العلمي دلل، وعن طريق الشرائح والابحاث والصور اللي التقطت عن طريق الاقمار الصناعيه اللي تغوص حتى في باطن الارض، دلل على ان كل جبل في الدنيا له وجود في الارض. وقرأ الآية لما علموه قرأها بالقرآن الكريم، وجعلنا الجبال أوتادا، الجبال أوتاد لتثبيت الأرض، وجعل فيها رواسي إيه؟ أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، لولا الجبال كانت الأرض، لكن الله أرساها والجبال أرساها، ثبت الأرض بالجبال، وكل جبل جزئين منه فوق وثلاثة أجزاء تحت. إذا تلقيت مثل الحاج الخيمة أي جزء أكثر في الأرض فوق ولا تحت؟ اللي تحت. لو خليت مثلا الجزء الأعلى صاعد الخيمة، لكن تثبت الخيمة بوضع ثلثين الوزن أسفل. وهذا الذي يحضر الآن في الجبال. ولما غلب من المحاضرة سألت بجنبي، وكانت المحاضرة مترجمة وعندي جهاز يترجم، قلت هذا آمن لسانه، كلامه كله يدل على الإيمان، حتى القرآن قرأه، هذا مسلم؟ قال لا، لم يسلم إلى الآن. فقلت في نفسي سبحان الله سبحان الله. الله يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ثم سبحان الله في ثالث ليلة وكنا في المطعم، جلست أنا أحد من الأخوة نتعشى، فعرف ذلك، قال هي نتعشى معه، وكان لحاله. قلت لا والله ما أروح معه. قال لي قلت كافر كما أقول معك؟ قال يا أخي حي ندعوه إلى الإسلام. قلت ما لي ما أروح، ما عندي مال. فقمت وجيت إلى عنده وجلسنا وعرفه، قال فلان من السعودية ويدعوك إلى الإسلام، قدام هذا كلامك لأنه أعجب بمحاضرتك وسمع الشهادات العلمية، فقال لي سبحان الله شوفوا شبهتين، شبهة بسيطة بسيطة جدا هي التي وجبت على الإسلام. عبد شهوة يقول بنفس الكلام، يقول إني أنا أعرف أن الإسلام هو الحق، وأن هذا القرآن من عند الله، وأن الرسول نبي من عند الله، إلا يمكن أن يعرف هذا الكلام إلا رسول موحى إليه. ولكني أكره في الإسلام شيء واحد، وهو أن الإسلام يتدخل بجزئياته الشخصية. يقول الإسلام يتدخل بشغلات الشخصية، يخليني آكل نوع معين من الطعام وأترك أنواع، يخليني أجي نوع من النساء وأترك أنواع. يقول أنا إنسان أحب أن أكون حرا، آكل ما أشاء وأرفض ما أشاء وأنكح من أشاء. قلت بس هذا؟ قال بس. قلت كله. نحن نعتبر هذا، ونحن المسلمون نعتبره عزة ووسام معلقة على رؤوسنا، أن الله يكرمنا لدرجة أن يحدد لنا أمورنا بحيث لا نأكل إلا بأمره، بدل ما أكل بشمالي أكل بيميني. من الذي أمرني أكل بيميني؟ ربي. هذا شرف ولا ما هو شرف؟ شرف أن الله يأمرك كيف تأكل، بل يعلمك كيف تدخل الحمام وكيف تخرج من الحمام. أي عزة للإنسان نالها إلا في ظل الإسلام. ثم قلت له هذه الشهوات التي تتمتع بها وهذه الأمور أليس فيها طيب وبطال بالعقل بصرف النظر عن الدين؟ قال نعم. قلت أي شيء حرمه عليك الشرع والدين وهو طيب، وأي شيء أباحه لك الشرع وهو بطال؟ قال ما فيش. هو عارف أن الزنا حرام وخبيث يجر من إلى الإيد وإلى الفساد. وآخر ما سمعت قراءة في مجلة قريب أن في بلد إسلامي قريب فيه فنادق تمارس فيها الجرائم، وبعد صدر أمر بالقبض على البغايا وحللوا، وجد 31 منهم يحملون فيروس الإيدز. الإيدز يجي عن طريق الزنا، علاقات محرمة والعياذ بالله. الله ما حرم الزنا وفيه خير. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاعترف الرجل لي ان كل ما احله الله طيب وكل ما حرمه الله خبيث. لكن بعدين قال بعدين يقول بعدين، يعني اذا كنت شايف تقص في الى في القبر. لكن ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. النفس هذه مهمتك ان تنهاها عن الهوى المزاج، وأن تخضع الهوى هذا لمن؟ للشرع. للشرع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه قلب الحديث تبعا لما جئت به. هذا معيار. هل هواك الآن ومزاجك تبع لما جاء به الرسول، أم ما جاء به الرسول تبع لهواك؟ بعض الناس الآن ما جاء به الرسول من الدين تبع هواه، إن بغى شيخك وإن بغى ترك، ولهذا يصلي الظهر في الدوام لكن ما يصلي الفجر في المسجد، ولا يصلي العصر في المسجد. ليه؟ لأن صلاة الظهر توافق الهوى، فكه من الدوام. يبغى يتخلص من المكتب ويروح يقصر ويجلس ويتهنى ويحصلها من وقت الدوام، فهذه مستعد، ولهذا ما حد يترك صلاة الظهر. لكن اختبر هذا لصلاة العصر، إذا خرج الساعة 2:30 من الدوام ووصل البيت الساعة 3:15 ولا 3 وتغدى وعدى بطنه إلى الحناية وأذن، ها هنا يجي الإيمان فيك. هل ما جاء به الرسول هو الذي يحكمك ولا الهوى؟ إن كانت مجيئة المحجة وردت أجل الذي يحكمك هواك. هواك ليس تبعا لما جاء به الرسول، ولكن ما جاء به الرسول تبع لهواك. أخذت منه صلاة الظهر وضيعت العصر، وبعدين قام الواحد الساعة 4:30 في السبع نوم وصلى صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فذكر 4 لا يسوء الله بها إلا قليلا، ثم راح يصلي المغرب والعشاء ربما، لكن تعال دور له بالفجر. أجل ما هذا الانتقاء؟ كأنك تنتقي وتختار، وكأنك تخطئ الواحد القهار فتأخذ اللي يناسبه وتخلي اللي ما يناسبه. هذا ما هو بدين، هذا غلط، هذا ملك. ولهذا الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي معلوما مفروضا محددا. ما لك حاجة إنك تأخذ اللي تبغى وتخلي اللي ما تبغى، أنت عبد. الله قال زم الساعة 4:30 صل زم، خلي انا الساعه 7 علشان الدوام وتقوم تصلي وتمشي الدوام، ولو ما في دوام لكن يوم بعضهم ما يصلي للساعه 10، يوم الخميس والجمعه ما يصلون للساعه 10 لان هذول السهره والفجر الله يرحمها. ما هذا ايها الاخوه؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه مزاجه فكره. ويقول عز وجل افرايت من اتخذ الهه هواه. اتخذ الهه هواه، ليس مولاه ولا خالقه ولا شيء. فماذا حصل لما اتخذ الهه هواه؟ واضله الله على علم، اضله الله على علم نتيجه طبيعيه لانه اتخذ الهه هواه. لو انه اتخذ الهه مولاه لهداه الله، لكن لما اتخذ الهه هواه اضله الله. وختم على سمعه وقلبه، ختم على سمعه بلا يسمع كلام الله، وان سمع لا يدخل، يصير اذنه وقف يدخل كلام الله ما عنده فيه، كان يكلم غير، وقلبه مقبل ما يدخل فيه موعظه. وجعل على بصره غشاوه، غشاوه يعني حواجز، ما يرى، ما يرى طريق الخير ولا يرى طريق النور، ويراها بصوره غير صحيحه. قال عز وجل فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. من اين يجي هذا كله؟ نتيجه اتخاذك للهوى الها من دون الله عز وجل. اجل ما هو دورك امام هذه النفس؟ دورك امامها الحرب. اعلن ان اردت النجاه، اعلن الحرب على النفس وقل لها يا نفس لابد من ان نعرف كيف نتعامل معك، وان نخضعك نصبا لامر الله. النفس من طبيعتها انها تحب الدعاء وتكره القيود وتحب الشهوات وتكره الطاعات وتحب النوم وتكره الصلاه، تحب الاغاني وتكره القران، تحب الدخان وتكره الطيبات. ليه؟ اماره بالسوء تعيش هذا كله. لكن انت ايش دورك مع النفس؟ ان تاخذها بصوت التربيه والتهيئه، ما تكون عبد نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله يقول الناس رجلان، رجل امتطى نفسه، امتطاها فجعلها فرسا له يسير بها في طاعه الله، ورجل ركبت عليه نفسه فجعلته عمارا لها تسيره في معصيه الله. ولهذا بعض الناس حمار نفسه، بينك ترى نفسي تقول لي اسهر الليله في الفندق، الليله الثانيه قال نفسي الليله والله اسهر على فندق، نفسي تقول لي اني ارقد، نفسي عجيب يا نفسي، حيا يلا خارجها يا مسلم، خلا تنفعك نفسك ذاك اليوم. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس وانت قاعد على نفسي لا، وخالف النفس، لازم من مخالفه النفس ومن محاربه النفس ومن معاداه النفس حتى تستقيم على امر الله. لان النفوس كما ذكرها ابن القيم ثلاثه انواع: نفس اماره بالسوء، ونفس لوامه، ونفس مطمئنه. وقد جاء كل ذكرها في القران الكريم. متى تكون اماره ومتى تكون لوامه ومتى تكون اماره مطمئنه؟ قال ابن القيم رحمه الله النفس الاماره بالسوء هي نفس الانسان في البدايه لانها تريد ان تهلكه فهي تامر بالسوء، وليست امره، لا اماره. وعلماء اللغه يقولون ان هذه العباره تعني المبالغه، لما تقول فلان ياكل لكن تقول فلان اسهال يعني ما يخلي شيء، فلان لاعب لكن فلان لعاب، في مبالغه. هذه النفس ما هي آمرة، لا أمارة، يعني شأنها باستمرار أن تأمر بماذا؟ بالسوء، والسوء يعني السيئات، يعني المعاصي، يعني الشرور، يعني الآثام. فنفسك هذه تأمرك. أنت الآن طالع، أعطيك مثال الآن في رمضان، إذا وقفت بعد صلاة بعد الإمام في صلاة التراويح كم يصلي أكثر الأئمة؟ 10 ركعات أو 8 ركعات، وفي الحرم يصلي 20 ركعة، والصلاة لا تستغرق أكثر من ساعة. كيف تدخل نفسك عليك في هذه الصلاة لا إله إلا الله، وتضخمها وتطولها وتحولها، وإذا غلت تسليمة الأولى جت النفس قالت الله باقي تسع دقائق، من يقوم لها ويقعد لا إله، وكل شوية عين الواحد للساعة وكل شويه يريد الدبلج ويأخر الاخرى، واذا ركع رجب نفسه من فوق خبط عقبه، واذا قام الامام للتسليم الثانيه فجاء بعد شويه الى ان يسلم يقرا الامام الفاتحه، وبعضهم يقعد الى ان يده يركع ويقوم. لا على كم ساعه في صلاه كيف تعذر؟ لكن غلق صلاه التراويح واخرج من السوق، اخرج كم وش قضي الحرمه؟ قالت الله يكرمك جيب لنا نعال، ما عندي نعال جيب لي نعال للحرمه. وين تروح لها؟ لسوق الاحذيه الاوروبيه، وتدخل من معرض في معرض من دكان في دكان، وبعدين تقول لي ما لقيت تنزل، وتكون البيت شوف الساعة من الساعة 11 إلى الساعة 2 ثلاث ساعات علشان نعال ولا تعب، وساعة علشان الكبير المتعال وخرجت من ثم لم يروح. بعضهم يقول الله يا شيخ الله الإمام هذا فتان، والله ما غلب الصلاة إلا بالكثر ظهورنا، الله يكثر الله الله ينصر معي، والله ما عاد الصبح معي. ليه؟ هذا شيخ هذا ما أبي التراويح، هذا التهجد تهجد لنا من أول رمضان. لا إله إلا الله، انظر نفسك أمام مشاهدة كرة، إذا غلق الوقت النظامي للمباراة 90 دقيقة والمباراة على كاس والفريقين متعادلين، يتمنى كل مشاهد ألا يدخل جول في تلك اللحظات. ليه؟ قال علشان تمديد وقت إضافي، عشان يشوف كمان نص ساعة كرة، وهم يقولون في المدرجات يصلون لكن الجول. ليش النفس خليك هنا ولا تخليك هناك؟ أنها أمارة بالسوء. تناول جريدة وتناول مصحف، الجريدة تقراها حرف حرف من أولها إلى آخرها، والمصحف اللي يمشي في بعضهم يقول شكرا ما نبغى حسنات مع ربي ما نبغى قرآن. هذه النفس، إن النفس لأمارة بسوء. لكن ما هو دورك أنت مع نفسك؟ أنت تتدخل، تجي النفس تقول لا صلاة متعبة، تقول لا صلي والله صلي اللي فات خرجي ولا أحد. يقول لي واحد من إخواننا الشباب جزاه الله خير في مكة، يقول سمعت درسا لك، يقول وآليت على نفسي إني لازم أربيها، وقلت أول تربية لها في رمضان. يقول لي أول مرة في حياتي أصلي 20 ركعة في الحرم، يقول كنت أصلي تسليمة الغيب وبعدين أغلق، وإذا يعني سويت خلي 3-4 لكن أغلق 20 ركعة يقول مستحيل في حياتي. يقول أول ليلة من رمضان قلت مشان نفسي والله لو تكسر في نفسي إني لازم 20 ركعة. يقول صليت يقول إلى آخر رمضان، يقول والله ما عاد وسوستي ولا جالسي ولا كلمة إلا ما في من يوم أسلم ويترك. ليه؟ لأن حرمت المعارجات مشاها مشت، لكن لو إنه قاعد ماليها كذا ولا يشاورها قالت أرضي. الآن شارب الدخان في رمضان إيش رأيكم؟ هل يستطيع يشرب دخان في الظهر؟ ولا يفكر أبدا. ليه؟ لأن حرمت إنه مصمم إنه ما يشرب الدخان، لكن إذا أفطر وأذن للمغرب وذاب تمرة جت النفس عنده قالت حق الحق 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 وقام يدخل الدخان ليش؟ ليه ما جت في العصر ولا في الظهر؟ لأنها عارفة إنه ما يطيع. أجل النفس هذه يقول ابن صاحب البصرية، يقول والنفس كالطفل، النفس مثل الطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطره ينبطني، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي يصمي أو يصمي. أجل أنت مسؤوليتك هو محاربة هذه النفس والتدخل بقوة وبشدة وبعمق في تقويم مسار. أعد السلف وهو صلة ابن عيشة ابن عشيم العدوي، شهيد ابن شهيد، هو شهيد ابو شهيد، كان في الجهاد ومات شهيد، وكان يقوم الليل في الليل كله واقف، وفي النهار مجاهد، فرسان الليل فرسان النهار رهبان الليل. يقال عنه أنه كان إذا قام من الليل ثم فتر أخذ الصوت، عنده صوت، وقام يلحق رجوله يضرب ركبه ويضرب فخذه ويضرب رجله والحظ، ويقول والله إنك لا أحد بالضرب من دابتي، تتعبين من الصلاة ها؟ فتقوم رجل الصلي بولي مع جابك، إما صلاة ولا ضرب. هؤلاء الرجال يا أخواني، هؤلاء الأبطال الذين عرفوا كيف يربون أنفسهم. ثابت البناني يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة أخرى. سعيد بن المسيب يقول والله ما نظرت الى ظهر مصلي 40 سنة في الصف الاول ما يعرف وجهه الا ما واحد ماشي، ولا سمعت الاذان من خارج المسجد 40 سنة ما ياذن له بالروح الا ليله واحده سمع الاذان من خارج المسجد، وهي ليله زفاف بنته على ابي وداعه. ابي وداعه تلميذ من تلامذته، ماتت زوجته، ولما توفيت جلس في عزائها 3 ايام، فافتقده الشيخ سعيد بن المسيب امام التابعين، قال اين؟ قال توفي الزوج وجلست في العزاء والتجهيز لها. قال له أتريد زوجة تزوجك؟ قال من أين شيء؟ والله ما عندي ولا عشر ليرة فقير ما عندي. قال أزوجك ابنتي ترضى؟ قال نعم أرضى. ومن الذي ما يرضى أن يتزوج بنت سعيد بن المسيب وقد خطبها أمير المؤمنين لولده ورفض سعيد بن المسيب أمير المؤمنين الخليفة الأموي خطبها وجاء بعشرات الجمال محملة بالذهب والفضة والملابس ولما جاء وصلت إلى المدينة ردها قال لا مخطوبة بنتي مخطوبة أنا بنزوجها على ذلك المعين. ثم زوجها لأبي وداع وعقد لها ذاك اليوم بعد العصر وراح أبو وداع البيت ولما جاء بعد المغرب تذكر سعيد بن المسيب أن أبا وداع سينام هذه الليلة وليس عنده زوجته وهذه زوجته عنده ولا يجوز يبقيها في بيته فقال للبنت تفضل قومي. قالت وين؟ قالت زوجناك في احد التلاميذ والان انت لازم تنامين هذه الليله في البيت. قالت طيب. ما قالت جبنا قصر افراح وجبنا شرعه ب 12000 فستان فستان افراح يهلهل والنهايه طلقها بعد شهر لان الزواج قام على غير طاعه الله وقصر فخم 50-60 ألف واربعين خروف واربعين خمسين سياره وسياره مزركشه ينفسونها حتى يقولون لهم يشرعون السيارة نفسها الآن كم يشرعها؟ قال 10,000 تشريعة السيارة. أين هذه العقول الضالة؟ شوفوا هذا الرجل العظيم قال لبنتي قومي قالت يلا ومشت معه في يده حتى وصل إلى باب الوداعة فطرق الباب وهو ينزل الحجة قال من الباب؟ قال سعيد. قال من سعيد؟ يقول أبو وداعة يقول تصورت كل سعيد في الدنيا إلا ابن المسيب لأن هذا الوقت ما هو بالبيت في المسجد. قال سعيد بن المسيب قال فتحت الباب. يقول فلما فتحت الباب اخذ البنت ودفعها من ظهرها دفها علي قال هذه زوجتك ذكرنا انك تنام هذه الليله عجبا فكرهنا خذ بارك الله لك. قلنا تدخل بنت سعيد بن المسيب وجلس معها ايام ولما اراد ان يذهب الى بيت الشيخ سعيد على سبيل يطلب العلم قالت الى اين؟ قال الى الشيخ سعيد. قالت ولما؟ قال اطلب العلم. قالت اجلس فعندي علم سعيد. تقول اللي عندي سعيد بن فراسي كان يربيها على الدين ما ربها على الفساد ولا احضر لها دش علشان ينكرها بباب الارض من الفساد. يعني كان الواحد خالي من الشر يروح يشتري دش ب 15-20 ألف يركبها فوق بيته علشان يغرق زوجته ويغرق بنته ويربيهم الى اخر الليل وهم يطاردون الاذاعات والقنوات من قناه في قناه من قناه في قناه من قناه كلما غلقت قناه طمروا في قناه حتى ان بعضهم اذا جاء يرقد ما عاد يرضي. تعي عينه تغمض بالجبسة عينه وبهجه ويبعد يغمض راجل حتى تغمض وصلاة الفجر الله يا الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد يا إخوة من مجاهدة النفس. الأنفس كما قلت ثلاثة: أولا أمارة بالسوء وهي نفس الإنسان في بداية الطريق، بعدين إذا شافت أنه رباها 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 اعتدلت وصارت تأمر بالخير لكنها أحيانا تسقط وتأمر بالشر لكن تلوم تلومك على فعل الشر. ثم بعدين إذا ربيتها أكثر ترفعت وشارت نفس مطمئنة. الأنفس كما قلت ثلاثة: أولا أمارة بالسوء وهي نفس الإنسان في بداية الطريق، بعدين إذا شافت أنه رباها 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 اعتدلت وشارت تأمر بالخير لكنها أحيانا تسقط وتأمر بالشر لكن تلوم تلومك على فعل الشر. ثم بعدين إذا ربيتها أكثر ترفعت وصارت نفس مطمئنة، وإذا أصبحت مطمئنة لم يكن لها مكان في الدنيا إلا الجنة. يقول الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب، والسؤال وموضوع الدرس هو أسباب تزكية النفس. كيف تزكي هذه النفس؟ خذوا الأسباب. أول سبب تلاوة كتاب الله الكريم، أعظم علاج لهذه النفوس، أعظم دواء لهذه القلوب. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا العلاج، العلاج الرباني، الدواء الالهي لامراض النفوس كتاب الله. ويوم اعرضت الامه عن كتاب الله مرضت
وتدهورت بالمأسف إلا من رحم الله. ما يتفور أن يستقرأ القرآن إلا والله يشاهد قلبك نفسه. أذن علينا أيها الأخوة بالعودة، العودة الصادقة إلى كتاب الله. أولا قراءة بالتجويد والترتيب، لأن الله أنزل القرآن هكذا، ما هو جريدة تقرأ من المسجد الجريدة، لا، لازم تقرأ القرآن بالترتيب. يقول الله ورتل القرآن ترتيلا، لازم ترتله. ويقول ابن الجزري في قصيدته يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. الآن لما واحد يقرأ بالتجويد وواحد يقرأ بالتجويد في قراءته بقراءته، ومعنى تجويد يعني تحسين وتطبيق. لما تكون واحد وهو يجلس تقول جود البناء، جود المكان، يعني أحسن. كذلك القرآن هو أولى بالإتقان وأولى بالتجويد. فأولا يجب أن تعود إلى القرآن عن طريق شيخ. والحمد لله لقد قامت الحجة على العباد، ما من مسجد إلا وفيه عالم يدرس القرآن، لكن في الأطفال والكبار غير كبار مسؤولين. القرآن هذا ما نصره، ما أنزل القرآن لمخاطرة الصغار يا إخواني. القرآن هذا للأمة كلها، كبير وصغير، يجب أن يجلس الكبير والصغير والشيخ والطفل كلهم عند ركب العلماء لتعلم القرآن. مشغول وهل لك شغل غير كلام الله؟ يعني ما تتجرف أن تكون مسؤولا بالقرآن؟ مشغول بالجلوس في الدكاتير وفي الوكالات من العقار وفي الشوارع وعلى رؤوس الطرقات، مشغولا بمتابعة الأخبار والمباريات، هذه شغلة لي؟ ولا تشغل نفسك بكلام الله؟ إنها والله مصيبة على الأمة أن تعزف عن القرآن أيها الإخوان. فمرضت النفوس بأسباب عدم التداوي بالقرآن الكريم. ولذا نقول لكل مسلم من الآن برمج أيامك ووقتك بين المغرب والعشاء، لا تشتغل بشغلك ولا تعزل في أذينك ولا تذهب إلى سوق ولا إلى مكان إلا في المسجد. ليش؟ أتعلم القرآن. بعد ما تعلم يبدأ في الحفظ، لأن الله عز وجل أثنى على الذين يحفظون القرآن. قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله يجعلنا وإياكم منهم. وأشراف الأمة هم حفظة القرآن الكريم، ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه. أين؟ والله أثنى على القراء في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كل تجارة معرض للربح والخسارة إلا تجارة مع الله، لن تبور. ما هي التجارة؟ قال عليهم: ليوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قراءة وحفظا وعملا وتطبيقا ودعوة، القرآن في القرآن. يقول لي أحد المسلمين في أحد السجون، كان عنده سجين محكوم عليه بعشرات السنين في قضية مخدرات، يقول: وفشلت كل وسائل التنفيذ والضرب يعني التأذير له عن سلوك السيء شرير، والنظام لا أيضا سنوات على ما هو فيه ولا يبالي. يقول: ويأتي أحد الدعاة ويتكلم بالسجناء ويدل الناس على القرآن الكريم، ثم يأتي هو نفسه ويسأل. قال: طيب أنا أسمع أن في مكرمة الذي يحفظ القرآن أنه يسقط عليه من سنوات السجن، هذا ينطبق عليه؟ قال: ما أدري. سألوا عامل السجن، قال: نعم يطبق عليه. قال: خلاص أنا بدأت أحفظ. يقول: ويحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب وهو صاحب مخدرات. يقول: وتستقيم أخلاقه وتتغير حياته، ولم يعد ذلك السرير ولا ذلك السيء، وإنما ذلك الرجل الهادئ لا نراه إلا نصح في يده، لا نراه إلا قواما في الليل، ويتحول غرفة يجي معهم من السجناء، يقول: تحول كلهم إلى طيبين حتى فيهم. يقول: أيام وليالي، وتأتي المكرمة ويخرج من السجن، وكانت أن دخل السجن في قضية وخرج، ودخل وخرج، كل ما أخرجوا عول، كل ما أخرجوا عول. يقول: في آخر مرة لما أخرج وهو حافظ القرآن، يقول: خرج داعيا إلى الله. يقول: واستقامت أموره وصلحت أحواله، وهو الآن يقول من أحسن الناس دينا في المنطقة الغربية بسبب القرآن. أول شيء وأول سبب وأعظم سبب لتزكية النفس القرآن، وستبقى النفس هينة، وستبقى النفس مريضة كلما ابتعدت عن القرآن الكريم. ولذا نقول أيها الإخوة: أعمروا حياتكم بكتاب الله، ولا يمر عليكم يوم إلا بالتلاوة من القرآن، واقرأوا في مجالسكم ومع أولادكم ومع زوجاتكم شيئا من القرآن، واسمعوا إذاعة القرآن، واسمعوا أشرطة القرآن، خلوا أنفسكم دائما مع القرآن. هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب تزكية النفس دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها المكملة للقرآن والموضحة له، هي أحد الوحيين، هي التي فصلت لنا ما في كتاب الله، وما جاء صلى الله عليه وسلم بشيء منها من عنده، وإنما هو من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فاجعل لك في موعد مع السنة، اختر كتابا من كتب السنة وليقل بلوغ المرام أو ليقل رياض الصالحين، واقرأ يوميا حديث واحد، ثم اتبع على زوجتك وعلى أولادك، ثم في التليفون كلم زميلك، أي نعم، ثم احفظه في كل يوم حديث، كم يصير عندك بعد سنة في العالم من العلماء إذا عندك رحمة في الحديث، كلام سنة واحدة، هذا علاج للنفس. لكن القرآن مرفوض والسنة مرفوضة والنفوس مريضة، ومتى تتعالج؟ أردنا أن نعالجها فركبنا الجسم ثم وضحها، كان فيها بسيط، فجاء هذا وقضى على البقية الباقية. لا، إن علاج النفوس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدواء الثالث من الأدوية التي تعالج النفس وتزكيها كثرة ذكر الله، وهذا كان إجماع عليه بين الأمة. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر في السلوك، وقد سئل عن أفضل عمل، قال أما أفضل عمل فهو كالإجماع بين الأمة أنه ذكر الله، ويستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مجلسكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. ويروي الترمذي عن عبد الله بن بشر، وذكره صاحب جامع العلوم والحكم، وأضاف إلى الخمسين حديث الأربعين نووية، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الدين، فأخبرني بعمل أتشبث به وأوجد. يقول لا تكثر عليه، ولكن لمن تتعامل هذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم في جواب يدل على نبوته، بل من دلائل نبوته أنه أوتي جوامع الكلم، فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأن اللسان الرطب من ذكر الله ما يمكن يعمل معاصي. الآن الزاني هو يزني ويذكر الله، شارب الخمر ليش شارب الخمر هو يذكر الله، اللي يولع الدخان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وشرقه يدخن، الذي ينظر إلى الأفلام هل يمكن أن يذكر الله؟ لا. من الذي يذكر؟ من الذي يعمل هذه الجرائم والمعاصي؟ الغافل عن الله. لكن من يذكر الله ورب لسانه بذكر الله وعينه تدمع من خشية الله وقلبه منور بخوف الله، هذا ينجح بإذن الله ويفوز بالدنيا والآخرة. فذكر الله، طيب كيف ذكر الله؟ يقول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، والله يمتدح الذاكرين، فيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب ما هو الذكر؟ قال العلماء: الذكر خمسة أنواع. النوع الأول ذكر الله عز وجل عند ورود أمره، إذا ورد عليك أمر الله وقمت بتنفيذ أمره فأنت ذاكر حقيقي، لأن الله يقول: وأقم الصلاة، ليش؟ لذكري. لا تمس البطانية وتربط وهو يجلس وتقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر وإدراجي، أنت ذاكر فوري. لا، إذا سمعت أمر الله نم، هذا الذكر الحقيقي، ذكر الله عند ورود أمره. النوع الثاني ذكر الله عند ورود نهيه، إذا كنت بالشارع ورأيت امرأة متبرجة فاتنة وذكرت الله وخوفك من الله وذكرت أن الله مطلع عليك ورغيت بصرك، هذا الذكر الحقيقي، أنت ذاكر لله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا الذكرين هي أهم شيء، أن تذكر الله عند الأمر فتقوم به، وأن تذكر الله عند النهي فتتركه. ثالث، ذكر الله في الأحوال والمناسبات، فإنه ما من حالة إلا وعليها ذكر. من يوم تستيقظ حتى تنام، إذا استيقظت من يوم تفعل تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه نشور. من يوم تدخل الحمام قبل تدخل في ذكر تقدم اللسان وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فادخل غلقت الوضوء والقضاء الحاجة وخرجت، تقدم اليمنى وتقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. النوع الثالث من أنواع الذكر ذكر الأحوال والمناسبات، وذلك بحفظ الأذكار التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقولها في تلك الأحوال، مثل دخول المسجد والخروج منه، وأذكار النوم، أذكار اليقظة، أذكار الأكل، أذكار النكاح، أذكار لبس الثوب، أذكار نزول المطر، أذكار أكل كورة الثمر، أي شيء عليه الذكر وحالة يجب عليك أن تعرفها وتحفظها وتقولها. وهذا معنى حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بسائر أحواله، يعني بكل أحواله وملابساته التي كانت تلابسه خلال حياته. النوع الثالث من الأنواع في الذكر الرابع ذكر العدد الذي شرع الشارع وحدد فيه عددا معينا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان، وكان كمن أعتق 10 رقاب ولم يأت أحد بأحسن أو أفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. هذا لابد أن تأتي بالمئة بالضبط، لأن العدد هنا مقصود، ما دام حدد العدد من الشرع فإن العدد مراد، وإذا زد فلا بأس، لأن في الحديث قال أو زاد، لكن إذا لم يأتي زيادة فحدد، مثل حديث في مسلم من قال عقب الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 حديث 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. شوفوا الجزاء يا أخواني، والعمل بسيط، العمل ما يتجاوز دقيقتين، لكن الجزاء يغفر الله ذنبك ولو كان كزبد البحر، لكن الشيطان يحرص على أن لا تقولها فيذكرك شيء بحيث تخرج قبل أن تقولها أو تقولها بغير عدد، ما إن ينصرف الإنسان من الصلاة حتى يبدأ يذكر. هل يقطع منه هذا تسبيح؟ لا، هذه بس مثلا ما يبدأ تسبيح، لا تسبيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. وإذا أحد قاطعك ولا أحد أشغلك لا تنشغل بها، تعد ذهب هذا والله إني أعظم من الذهب، والله إذا سبحان الله هذه أعظم من الدنيا وما عليها، إذا كان تبلغ ما بين السماء والأرض كيف تضيعها؟ لكن بعض المستنطق لا يعد، لا إنهن مستنطقات، فعليك أن تعد وتصبر حتى تجيب سبعة وتسعين ثم تجيب لا إله إلا الله وترضي الله أن يقبل منك. الآن لو سلمت الراتب تعد ولا ما تعد الراتب؟ تعد وقلبك تفتح وعيونك كذا وتحط كذا وتنحس يلا وتفركها لا يكون في زود ولا نقص. إذا جاء واحد وحياك ولا سلم عليك ولا تعد سلام عليكم يا مين ثلاثة أربعة خمسة عشر سبعة عشر ثمانية عشر 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 ليش فلوس ليش؟ ما يمكن أبدا تعدها وأنت لاهي عنها لأنها قروش حلت في قلبك. أما سبحان الله تذكر كل من العلم أن سليمان بن داود كان على الريح على القصاص والله قد سخر له الريح تجري بأمره رخاء الحيض أصاب غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسافة غدوة تأخذها في مسافة شهر تأخذها في غدوة ومسافة روحة شهر تأخذها في روحة. فكان في رحلة ومعه أهله وحاشيته فمر على قرية وحجبت البصاق حجب الشمس على الأرض، فنظر فلاح في مزرعته يشوف ايش بالشمس ما عاد فيه، وإذا بالريح تحمل البصاق وعليه أسرة سليمان، فقال سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا. فسمعه سليمان من فوق فأمر الريح أن تنزل وجاء إلى عنده قال ماذا قلت يا أخي؟ قال ماشي اختلع انفجع قال إلا قلت سلمة. قال قلت لقد أوتي آل داود، سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قال والذي نفسي بيده إن الكلمة التي قلتها أعظم مما أوتي آل داود. سبحان الله، تنبيه لله، تعظيم لله. وما تجي سبحان الله إلا بعد شيء يوصفها الله وهو لا يليق به، فيقول سبحان، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أجل ذكر الله العدد مطلوب بعدده. والخامس ذكر الله في كل وقت، وهو الذكر المطلق. أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت في شفتي، كل ما ذكرت الله فالله معك. أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت في شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وقلت إليه بكل خير أجرع. هذا معنى ذكر الله الذي هو شفاء للقلوب النفوس. وانظروا واستقرئوا أيها الإخوة، دائما الذي نفسه مريضة ما يحب ذكر الله. اي نعم، يمر عليه بعض الانسان في عليهم هذا سبحان الله والحمد لله والله اكبر، واللي نفسه حي وقلبه حي وصحيح لا يذكر عن ذكر الله. وقد جاء في الحديث مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، الحي يذكر الله والميت لا يذكر الله. فهذا هو سبب رئيسي مثل سببين الاولين، الاول تلاوه القران وتعلمه وحفظه وتطبيقه والاستشفاء به، الثاني السنة تعلمها والانتياع لها وتمسك بها، الثالث ذكر الله عز وجل، الرابع من وسائل وأسباب تزكية النفس المحافظة على الطاعات كلها وفي مقدمتها الصلوات الخمس، الخامس البعد عن المعاصي والذنوب صغيرها ودقيقها وجليلها لأن هذه حماية للنفس من المرض، السادس الابتعاد من قرناء السوء لأن قرناء السوء يدمسون النفس، السابع الحرص على الرفق الصالح الزملاء الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله ويذكرونك إذا غفلت، هؤلاء من أسباب علاج نفسك وتزكيتها. أعتذر أنني أوجزت في النهاية لأن الوقت ضاق علي، ويعني لعل فيما حصل كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يؤتيها تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقبل الإجابة على الأسئلة وردني تصحيح من بعض الإخوة يقول فيه أنت قلت إنه لم يرد في القرآن ثناء على الجسد، والله يقول وزاده بسطة في العلم والجسد، وهذا الأخ الكريم معه حق، ولكن ما فاتت بهذه، ولكني قد اطلعت في التفسير على أن الثناء على الجسم في هذه الآية لطالوت كان تبعا لنعمة العلم والنبوة والرسالة، فالجسم هنا مثنى عليه بالسمعية لا بالأصالة، وهذا ما في شيء. حتى في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. فإذا آتاك الله نفس قوية وقلب مؤمن وجسم قوي ونعم، لكن الذي لم يرد عليه ثناء في القرآن ولا في السنة هو الجسد لحالة مجرد من الدين ومن العلم. أما هنا جسد جاء الثناء عليه بعد الثناء على العلم، فإذا أتاه الله العلم والنبوة وأعطاه جسد قوي يستعمله في طاعة الله ويستعمله في الجهاد سبيل الله، فهذا نعم الجسد الذي يصرف في طاعة الله عز وجل. نعم،
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل الله ما قال في موازين أعماله الصالحة يوم أن نلقاه. فضيلة الشيخ، يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكثير من الأسئلة وردت فيها أحبك في الله، ويقول النفس لها خطرات وأمان غير شرعية، فهل هي محاسبة على هذه الخطرات أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، وأيضا وأنا أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن ظل من يظلهم الله بظل عرشه المتحابون في الله، نسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه ببركة الحب فيه. أما الخطرات التي تأتي في النفس الإنسانية ولا تترجم إلى عمل فإن الله عز وجل لا يؤاخذ عليها، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولما نزل قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا قبلها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. شق ذلك على الصحابة، فنزل الفرج بعدها بقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا خطرت في ذلك نفسك خطورة خواطر أو نزعات ولم تترجم إلى عمل، فإن الله لا يؤاخذك عليه. لكن ابن القيم رحمه الله يقول: إن في هذه الخطرات خطورة على الإنسان لا تسجل، لكنها قد تجره إلى أن يعمل بعد هذه الخطرات. فإن الأعمال لا يمكن أن تأتي إلا بعد الخطرات، هي تعمل، تبدأ خطرة ثم نظرة ثم وهكذا، فهي أول خطوة في طريق الانحدار وهي الفكر. ولذا لا ينبغي أن يجول فكرك إلا في الخير، ولا ينبغي أن تفكر خطواتك إلا في طاعة الله. أما إذا بدأت تحوم حول الحمى بالتفكير، تفكر بأغاني، تفكر بالنساء الحرام، تفكر بشيء من الحرام، فهذه الخطوة الأولى الله ما يأخذك عليها الحين، لكن إذا عملتها أخذك. فأحسن اقطعها دبرة، لا تفكر ولا تعمل. وأسأل الله يعيننا وإياك.
يقول السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أنه إذا مات إنسان كتبوا في الجرائد قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فهل هذا صحيح أم لا؟
غير صحيح، هذا لا شك أنه غير صحيح. إيش دراهم أن هذه النفس مطمئنة؟ وهذا نوع من التألي على الله ومن التزكية للنفس بغير حق، وإنما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، ونسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لكل مسلم. أما نخاطبه ونقول يا أيتها النفس المطمئنة، هذا قاطع، ولا يقطع لأحد من أهل البلاد جنة أو نار، ما يجوز لنا أبدا هذا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء السهم الغريب وضرب في صدر واحد من الصحابة وهو مجاهد الله، قال واحد: هنيئا له الجنة، يعني هذا شهيد. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاتل لتشتعل على ظهره في النار. هذا الأمر مو سهل يا أخوان، فلا يجوز أن نتألى على الله ولا أن نقطع بجنة أو نار لأحد من أهل القبلة، وإنما نرجو الله ونسأل الله عز وجل حتى كلمة المغفور له. يقول العلماء: إن كانت على سبيل الدعاء فلا بأس. إذا قلت فلان المغفور له، إن كان على سبيل الدعاء أي أن الذي أسأل الله أن يغفره فلا بأس، وإن كانت على سبيل القطع يعني إن شخصية وإن يعني عمل عمل صالح وإن سوى خير وهو مغفور له، فهذا تأني ولا يجوز، لأن علمنا وعلمك وعلم البشرية محدود بما يجري على الناس بعد الموت، ولا نعلم شيء إلا إذا قابلنا الله عز وجل ونحمد الله عندها. سيقول الإنسان: الحمد لله الذي هدانا لهذا، فسأل الله يعني ويقبل من يحمد الله عند لقائه.
يقول السائل: إن بعض الناس يستدل على حلق اللحية بالحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم الحديث، يقول نرجو التوضيح هذا أكثر والله يحفظه.
الحديث كمن دليل على أن اللحية مطلوبة من الحديث، قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، واللحية عمل من أعمال الدين، لأن يعني عليها أمر من رسول الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خصوا الشوارب واعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أسجل اللحى، كل هذه أوامر، وأوامر الرسول يجب أن تترجم إلى عمل، فلحيتك عمل، والله ينظر إلى لحيتك، ويقيمك على ما وجود لحيتك، إذا كان فيه لحية أنت مؤمن إن شاء الله، مع بقية أوامر الدين، إذا ما فيه لحية فيه مخالفة، وليست اللحية هي كل الدين، لكنها جزء من الدين، وليست كل القشور إلا قشور في الدين، بعض الناس يقول: لا، فيه قشور من القشور، أما اللباس اللباس، لا، كل ما جاء من الله ومن رسوله فهو لباس. هل يأمر الرسول بالقشور؟ لا، وعليك أن تعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم من لم يقم لصلاة الفجر ولكن قام بعد قليل بما يقارب 10 دقائق؟
إن كان مرة في عمره أو مرة في سنته أو بسبب مرض أو بسبب نوم غلبه أو بغفلة يعني وليس هذا جعبه، فيقوم طوالي ويتوضا ويستغفر الله ويشعر بالانكسار وبالمراجعه للنفس وبالحساب وبالندم وبالالم ويفكر سوى في الليل وسوى في الامس لانه لا يمكن ان يضيع صلاه الفجر الا بسبب ذنب لان الذنب يعاقب عليه الانسان بالحرمان من معصيه طاعه او بالوقوع في معصيه ثانيه. نعم. وبعد ذلك يقوم ويتوضا ويصلي ركعتين الفجر قبل الصلاه ثم يصلي. اما اذا كان هذا جعده دائما لا يصلي الا بعد ان يصلي الناس فهذا والعياذ بالله فيه خطورة عليه أن يكون منافق. كان الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولذا إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق فاسأل نفسك عن صلاة العشاء والفجر. فإن كنت من أهلها بالنظام فاعلم أنك مؤمن وعليك أن تكمل الباب. وإن كان البعيد ما يصلي الفجر ولا العشاء في المسجد فليعلم أنه منافق أصلي. قال يتوب الى الله يراجع نفسه والا فالمصير سيء والعاقبه وخيمه والعياذ بالله.
يقول السائل ما رايك في من لا يحافظ على السنن سواء الرواتب وغيرها وما نصيحتك له؟ وقبل ذلك ما رايك بمن يترك صلاه الفجر او صلاه الجماعه على اطلاقها؟
اولا قضيه ما رايك هذا ما في راي يا اخوان. ما ينبغي ان نسال ويقال ما رايك لان ليس لنا راي نحن ولا لأحد من أهل الأرض رأي في دين الله. وإنما السائل من يقول ما حكم الشرع؟ ما حكم الله في المسألة هذه؟ إن الدين ما هو أراء، الدين دليل وحكم حكم الله به. ما حكم الشرع في من يترك السنن والنوافل والرواتب؟ يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سئل عن رجل لا يصلي النوافل والرواتب قال ذاك فاسق ترد شهادته. لماذا؟ قالوا لأن ترك النوافل والرواتب سيؤدي إلى ترك الفرائض. وانتظر من لا يصلي النافلة بعد سنوات أو شهور عندما يصلي مرة، لأن خط الدفاع الأول في مواجهة الشيطان النوافل. فإذا هزمك الشيطان وإذا معك خط ثاني وهي الرواتب. فإذا هزمك الشيطان في المرة الثالثة وإذا معك خط دفاعي عصي وهو الفرائض. لكن إذا كانت تواجه الشيطان بخط واحد بس وهو الفريضة إلى هدمك وين تمر تخرج إلى الكفر وهو ترك الصلاة والعياذ بالله. أجل لازم تحافظ على النوافل والرواتب. ثم هل تضمن يا أخي أن راتبك أن فريضتك كلها كاملة حتى ما تصلي الراتبة؟ أما تعلم أنه يوم القيامة إذا رتبت على صلاتك يصير فيها نقص وهذا تعرف أنت. الآن لو صلينا العشاء من الذي يصلي من يوم الكفر حتى يسلم؟ ما وسوس لحظة واحدة من هو؟ هذا شفاء موجود لازم يخليه يتوسوس. بعض الناس يخليه يتوسوسون الصلاة 100% من يوم يكبر حتى يسلم والله ما أقام عهد الهجي. وبعضهم 90% وبعضهم 80 وبعضهم 50% وبعضهم 40 وهكذا بحسب قوة المجاهدة والمضادة للشيطان. فإذا ضيعت من الصلاة 10% يعني كم من الركعات ركعة إلا شوي، وضيعت من المغرب مثلها يؤتى يوم القيامة يطلع اللي لله اللي حصلت وحضر فيها قلبك واللي فيها خلل. يقول الله انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فإن كان في نوافل قال الله غلبوا بها بريضة رحمة منه تبارك وتعالى. إن كان ما في نوافل منين تجيب ذاك اليوم؟ يقول ضوموا يصلي مع عباد الله. فلا صل الراتبة وصل النافلة ولا تتركها. وإن هذا من الفقه الأعوج أن نلبس بعض طلبة العلم ثم ما يصلي الناس ولا النافل إليه. قال هذه يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. الله أكبر يا هذا الفقيه. بينما تجد العامي من المسلمين ما يتركها ابدا. هذا في الفقيه. الفقه ما هو ترديد احكام ومعرفه حروف وعبارات. الفقه عمل. بعض العوام ابدا ما يمكن يترك السنه ابدا. وبعض طلبه العلم يترك السنه بحجه انها لا يعاقب تاريخها. من قال لك يا اخي انك اذا اصررت على ترك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امرك باتباع سنته والمحافظه عليها فانك على خطر. اما الذي لا يصلي صلاه الفجر فقد قلنا انه والعياذ بالله في خطر النفاق والعياذ بالله. نعم. خلاص يا زوجت حاضر عندك كرتون الحين وش قلت هذا؟ طيب واحد
يقول السائل كيف يمكن القضاء على الهموم والغموم التي تأتيني وأنا أحاول دفعها بأي شكل ولكن ما زالت معي هذه الحالة؟
الغموم والهموم هي داء العصر في هذا الزمان والدواء وشفاء لما في الصدور ما هو؟ القرآن. من جعل الهموم هما واحدة وقاه الله شر كل هم. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به لأن يواجه الهلك.
إن كان هم الرزق فالرزق على الله. يقول الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن كان هم المرض فالذي كتب المرض وهو الذي يرفعه الله تبارك وتعالى. إن كان هم الدراسة فالذي ينجح ويفجر هو الله عز وجل. إيش هم؟ إيش تهتم به؟ اجعل همك هم واحد وهو كيف يرضى الله عنك. فإذا جعلت همك هذا قضى الله كل همك. أما إذا سميت باللي في الأرض وتركت الهم الذي يليك من الله ضعت وضاعت همك كثرة. وأنا أدل الإخوة على شريط محاضر قلتها في الرياض بعنوان القلق يعني الهم داء العصري أسبابه وعلاجه. ذكرنا 10 أسباب و10 أدوية لهذا. اسمع الشريط يا صاحب الهم وأسأل الله أن يزيد همي وهمك وأن يجعل همنا وهمك مرضاته تبارك وتعالى. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.